إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني واحنا بنستقبل موسم الحج، ويعني ربنا سبحانه وتعالى من رحمته إنه جعل في العام مواسم للطاعات، وهذا يعني فيه تيسير على المؤمنين وفيه رحمة بالعالمين، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل إن الإنسان يرتبط بالله سبحانه وتعالى، وطول عمرك أنت مبتلى، يعني الحياة فيها امتحان، وهذه الدار دار امتحان. فالإنسان لو اتساب لنفسه ممكن ينسى، فدايما يبقى فيه في كل سنة مواسم بتذكر الإنسان. عارفين لما بتيجي تخش الامتحان وأنت طول السنة ما ذاكرتش ولا كلمة، وتيجي في امتحان في الآخر فاينل، فأنت تلاقي نفسك إيه، واقف بتذاكر المنهج كله، لكن لما بيكون في امتحانات في النص أو كوزات في النص، فبتلاقي نفسك كل شوية محتاج إنك أنت إيه تتحط في بروفة الامتحان. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته ولله المثل الأعلى إنه جعل إن السنة فيها مواسم للطاعات، إن أنت ما تتسابش كده طول السنة، إنما أنت كل فترة يبقى فيه موسم تتقرب فيه إلى الله، تجيب آخرك فيه، تبذل، ترتقي، تعوض اللي فات، موسم تفتح فيه أبواب الخيرات وتعظم فيه الشرائع ويعبد فيه الله سبحانه وتعالى، ويبقى فيه اجتماع للناس على الطاعة، فيبقى هذا الموسم دافع قوي للمؤمنين وفرصة عظيمة لأهل التقوى وأهل الخير، ومساحة من مساحات المغفرة، منها موسم العشر من ذي الحجة، هو أعظم المواسم على الإطلاق، يعني أعظم أيام في السنة هي هذه الأيام. وفيه عبادة هي يعني من أجل العبادات، العبادات في حاجة اسمها العبادة المحضة. يعني ايه العبادة المحضة؟ يعني انت مش ممكن هتعمل العبادة ديت الا بأمر، مفيش فيه مشترك ممكن حد يأمرك بمثل هذه العبادة مطلقا، فالعبادة دي اللي هيعملها مش هيعملها الا لله، اسمها العبادة المحضة. يعني مفيش حد هيقف يصلي 5 مرات في اليوم عشان الرياضة، ولو يعملها رياضة او يعملها عشان هم قالوا انك انت محتاج تعمل ثاني ومد، مش هيعملها في نفس هذه الاوقات. فالصلاة دي عبادة ايه؟ محضة. مفيش حد يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة من الفجر الى الغروب الا بامر، فاللي بيعمل العبادة دي هو بيعملها ليه؟ لان في امر جاء من السماء بيفعل هذه بفعل هذه الايه هذه العباده، فبقت اسمها عباده ايه؟ لله، اسمها اللي هي اركان الاسلام. اركان الاسلام اركان الاستسلام لله، انك انت بتعمل عبادات لله، والعبادات ديت ما فيش اي حد ممكن تعملها لاجله، ولا اي حد يؤمر بهذه الاوامر الا الله. يعني هذه ما فيش في مشترك في الامر بهذه العبادات مطلقا. فمعنى الاسلام انك بتفعل الاركان، يعني اول الاسلام اركان الاسلام 5، شهاده ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله، وبعدين واقام الصلاه. اقام الصلاه دي اسمها عباده فعليه بدنيه، يعني انت بتفعل ببدنك افعال، بلسانك، بجوارحك، بتقوم تتوضا، بتغسل ايدك ووجهك وذراعك وشعرك ورجلك، وبتعمل السنن، الاستنشاق والاستنثار وغسل الاذنين. انت بتعمل العباده الطهاره ديت بالترتيب ده، وبتقف تصلي بنفس الترتيب اللي ربنا امرك بيه، وبتقول نفس الكلمات اللي ربنا سبحانه وتعالى امرك انك تقولها، بتقول الله اكبر وتقرا الفاتحه. دي اسمها انك بتفعل فعل امتثالا للامر، مفيش حد هيامرك في العالم انك تعمل ده، فربنا سبحانه وتعالى امرك بهذا. عشان كده يقولوا ايه؟ ان الاسلام، علامه الاسلام او اركان الاسلام، يعني ركن رئيسي اركان الاسلام الخمسه، هي ايه؟ الاركان الخمسه، شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاه. اقام الصلاه دي عباده فعليه فعلية بدنية، وبعدين وإيتاء الزكاة دي عبادة مالية، وبعدين صوم رمضان دي عبادة بدنية تركية. طبعا كل عبادة بدنية لها مردود قلبي، وكل عبادة قلبية لها مردود فعلي بالتلازم. أهل السنة والجماعة عندهم قاعدة في الإيمان اسمها قاعدة الإيه؟ التلازم في الإيمان. يعني التلازم في الإيمان يعني كل ما كل فعل كل معنى من معاني الإيمان القلبي اللي أنت أمرت به، أنت أمرت بالتوكل. التوكل ده فعل قلبي، اعتماد القلب على الله، له مردود جوارحي، انك تاخد بالاسباب وقلبك معتمد على الله. انت امرت بحب الله، حب الله ده ايه؟ ده فعل قلبي له مردود فعلي. كل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انت امرت بالاتباع، امرت به فعل سنن باتباع النبي عليه السلام. الفعل ده له مردود قلبي، ولا زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فانت بتتقرب بالنوافل لحد ما ربنا ايه؟ يحبك. فانت لما ربنا يحبك تحبه اكتر، وهكذا. فاهمين؟ فالفعل القلبي، الامر القلبي اللي انت بتعمله، العباده القلبيه، يترتب عليها عباده جوارحيه، عباده فعليه. والفعل الجوارحي اللي انت امرت به، العباده اللي انت بتعملها بلسانك او بيدك او بمجهودك او بانك انت بايدك او برجلك او باي عباده انت بتعملها، هي لها مردود فين؟ في القلب. ففي عباده زي الصلاه دي عباده جوارحيه، عباده فعليه، انت بتعملها لله سبحانه وتعالى. وفي عبادة اسمها عبادة مالية زي الزكاة، لما المال يبلغ النصاب اللي هو 85 جرام ذهب أي 24 ويمر عليه الحول، يبقى ده اسمه مال بلغ حد الزكاة، تخرج فيه الزكاة اللي هي 2.5%. تخرج لمين؟ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وفي عبادة تركية، تركية يعني ايه؟ بدنية تركية زي الصيام. في عبادة بقى تجمع بكل العبادات اللي هي ايه؟ اللي هي الحج، اللي هي فيها كل حاجة. الصيام ربنا فرض عليك مرة في السنة، والزكاة مرة في السنة. السنة يعني لو عمرك 40 سنة مكلف، لو انت هتموت وانت عندك 60 سنة او 50 سنة، وفي 40 سنة انت مكلف فيهم، يبقى عليك 40 صيام، عليك 40 رمضان، عليك 40 زكاة لو انت من اهل الزكاة في وقت معين. طب الصلاة؟ لا، ده انت من يوم ما تكلف لحد ما تموت عليك كل يوم 5 صلوات. طب الحج؟ لا، ده مرة في العمر. يبقى دي مش عبادة انت هتعملها كل سنة، وان كان حلو انك تعملها كل سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمر، لكنها عبادة أمرت بها مرة في العمر لا تتكرر. إن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالحج، الإنسان إذا استطاع الحج فليحج. العبادة دي ركن من أركان الدين، إنك أنت بتترك بيتك وأرضك وشغلك وتجارتك وأهلك وأحبابك وبتسافر. تسافر تروح تعبد ربنا في مكان بعيد وتتمثل المناسك، تطوف وتسعى، تقف بعرفات وبعد كده تطوف وتسعى وترجع ترمي الجمار، وبعد كده تمكس في منى، يبدأ الحج في منى وينتهي في منى، تطلع من منى أول يوم 8 يوم التروية، إلى عرفات يوم 9 اللي هو يوم وقفة عرفة، وبعد كده تنزل من عرفة يوم 9 بالليل على مزدلفة، وبعد كده تنزل من مزدلفة عند المشعر الحرام، تطلع على منى مرة تانية ترمي الجمار، وبعد كده ترجع على مكة تروح تطوف في الكعبة وتسعى وتحلق شعرك، وبعد كده ترجع تاني على منى وترمي الجمار وتقعد في منى يومين، وبعد كده تروح. هذا الفعل أو هذه المشاعر اللي بيفعلها عادك يوم ولدته أمه، تحرك ببدنه وترك وراءه أشياء وبذل من ماله وتعرض للمخاطر في سبيل الله. اللي بيحج لا يرفث ولا يفسق أعادك يوم ولادتهم. قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث الكلام في الشهوات، يقول لك كلام الرجل مع امرأته في الشهوة. والفسوق منهي عنه في الحج وفي غير الحج. والجدال منهي عنه إلا في إيه؟ إلا بالتي هي أحسن. يقولوا ولي ربنا قال لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا كلام في شهوة ولا جدل مع حد ولا تختلف مع حد ولا تعمل معصية وتبقى مركز قوي في الحج. ليه؟ يقول لك وكأن الله يفرغ قلب العبد للحج. والحج في اللغة عن القصد، الحج القبلة، انك انت قصدت بوجهتك الله، انك سافرت وضحيت وبذلت لله، انك تعرضت للمخاطر لله. الحج بقى فيه مشاعر. تعالوا النهاردة نتكلم على بداية الحج، على اول الحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أثر ابن عباس في البخاري، قال ابن عباس أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل. بقول أول واحدة من الستات لبست الحزام كانت أم إسماعيل. أم إسماعيل اللي هي هاجر زوجة إبراهيم. مين اللي متى تزوج إبراهيم هاجر؟ سيدنا إبراهيم كان متزوج من واحدة اسمها سارة، وبعدين دخل مصر، ورجل كان مصر بيحكمها ملك ظالم، فالرجل أراد أن يفعل السوء بسارة، وسيدنا إبراهيم ربنا أمره أن هو يذهب للدعوة إلى الله. فسيدنا إبراهيم دخل مصر هو وزوجته وحيد، معهوش أي حراسة ولا معاه أتباع. والملك بقى ملك عنده جنود وعنده أتباع، فسيدنا إبراهيم قال لزوجته، قال لها ليس على وجه الأرض إلا أنا وأنت مسلم، فلو سألني عنك فسأقول أختي في الله، عشان عرف إن أنت زوجتي هيعاديني ابتداء ويقتلني ابتداء. عادي سيدنا إبراهيم ممكن يرفع يده للسماء ويخسف يوم الأرض، لكنه ذهب للدعوة. ومع ان الحياة كان فيها مخاطر، لكنه هو خاطر بنفسه وبزوجته. وحدث ما حدث، ان الرجل اراد ان يراود عن نفسها فدعت عليه فشلت يده مرة واثنين وثلاثة، كل مرة يقول لها لا اعود، ادعي من دعوتيه. هو مش مؤمن، يقول لها انت بتقولي كلام، وفجأة ايدي بتقف ولا اعود. مرة والتانية والتالتة لحد ما قال اخرجوها فانها شيطانة. وكانت سارة جميلة. وبعدين عمل ايه؟ اعطاها هاجر، اما مصرية، ادها لايه؟ لسارة هدية. ودخل ابراهيم داعين الى الله في مصر. سيدنا ابراهيم يعني جاب المشرق الشرق الاوسط كله على قدميه في الدعوة الى الله. هو من العراق عاد ذهب الى الشام، وبعدين من الشام إلى مصر، وبعد كده من مصر إلى جزيرة العرب. إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيف. سيدنا إبراهيم خرج من مصر وكان معاه سارة بعد ما أدى مهمته الدعوية، وهاجر. هاجر أمت سارة. أمت سارة أعطت هدية لإبراهيم هاجر. قالت له إيه؟ هاجر دي إيه؟ تسرى بها. عبده أما. فسيدنا إبراهيم تزوج من إيه؟ من هاجر، فحملت منه، فغارت سارة، فحلفت أن تؤذي هاجر. فأمر الله إبراهيم أن يرحل بهاجر إلى جزيرة العرب. إبراهيم يسكن في الشام هو وزوجته سارة، قال له خد هاجر وابنها الرضيع واطلع على جزيرة العرب. جزيرة العرب دي فيها مين؟ مفيش أحد. دي كانت جزيرة يسكن فيها العرب اللي هي شبه الجزيرة العربية، وهؤلاء العرب تجبروا وطغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد فمحاهم الله، سموهم العرب البائدة أبيدوا اللي هم عادوا وثمود. سيدنا إبراهيم بعد إيه؟ بعد هود وصالح. فهنا قال له خذ زوجتك وإيه؟ واطلع بالك زيت العرب. في الفترة دي كانت هاجر بتفر من سارة، فكانت تعمل إيه؟ كانت تربط الحزام وتلبس ثوب طويل عشان لما تمشي أثر أقدام هاجر تمحى، يعني يبقى لابسه جيبة طويلة قوي، فهي كل ما تاخد خطوة الجيبة ايه تمسح وراها عشان التانية كانت بتترصد لها غيرة النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم منطق، يعني الحزام اللي كانوا بيلبسوه لتعفو الآثار يعني لتمحى الآثار، كانت من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، يعني عشان تمحو أثر الايه الأقدام. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه. رحل إبراهيم من الشام إلى جزيرة العرب ومع مين؟ مع هاجر وابنها الرضيع اللي هو إسماعيل، حتى وضعهما عند البيت. البيت ده اللي هو ايه؟ اللي هو الكعبة، بس هو وقتها ما كانش فيه كعبة، وقتها كان قواعد البيت اندثرت، يعني البيت ده كان موجود قبل كده وبعدين اندثر. حج هود عليه السلام إلى البيت لكن البيت اندثر. ومن نعم ربنا سبحانه وتعالى على العباد ان يكون في بيئات يعبد فيها الله، ومن العقوبات ان انت ما تبقاش عارف معالم العبودية ولا اماكن العبودية ولا مهابط الرحمة. لذلك هذه الامة امة مرحومة لانها دلت على افضل الاوقات للعبادة وعلى افضل العبادات وعلى افضل الادعية وعلى افضل الاماكن التي تتنزل فيها الرحمات، ان كنتم خير امة اخرجت للناس، ان النبي صلى الله عليه وسلم فتح له من ابواب الخير ما لم يفتح النبي قبله. فكان من نعم ربنا على هذه الامة ان هي بقى ايه اتولد او يعني بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله له ابواب الخير. ومن البلاءات الصعبة ان انت مفيش عباد، مفيش كعبة. تخيل كده امة مفيش في كعبة اصلا، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. تخيل كده ان امة بتعيش من غير يقولوا قياما لدين الناس، ان ملهاش قبلة. ايه اللي خلاهم يوصلوا للتوهان ده؟ قال فبظلم، قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. وكان شيخ الاسلام فصل معنى جميل قوي في هذا، بيقول ان احيانا بمعاصي الناس احيانا يمنع علماؤهم عن فهم الشرع فيعنتوا على الناس. يعني احيانا بالمعاصي والناس تضل عن معرفة الحق والحق يسر، فيحصل ايه؟ ان يطلع جيل عاش على مساحة معينة من مساحات العبادة، وهو اصل العبادة دي مش هي الايه؟ مش هي المقصودة عند الله، وان كانوا مجتهدين ياخدوا حسنات لكن عاشوا فين؟ في عنت. ليه عاشوا في عنت؟ لانهم عصوا فلم تيسر عليهم الطاعة. اما من اعطى واتقى وصدق بحسن فسنيسره الايه؟ لليسر. فالقوم الذين عصوا وابيدوا حرموا بركة الكعبة، لكن الله رحيم وكريم فأراد أن تجعل الكعبة مرة أخرى. فقال لسيدنا إبراهيم إيه؟ خد ابنك الرضيع وزوجتك اللي التانية دي قاعد عامله لها كل شوية مشكلة وتتذبحها وتضربها واطلع بيها على جزيرة العرب. سيدنا إبراهيم بيطوف الأرض داعيا إلى الله. أي مجتمع بشري يلاقي ناس قاعدة بخيم يخش يدعوهم إلى الله، يقطع مسافات هائلة ولا يعلم من يسكن وراء هذه الجبال، لكن الله أمره امشي في هذا الطريق، يمشي على قدمي لحد ما يبقى آثار الأقدام. وإحنا في الكعبة في فانوس كده، دي آثار أقدام إبراهيم. أنا واحد واقف يقول لك وقف يبني الكعبة لحد ما رجله علمت في الأرض، شتا بينزل وهو واقف ثابت ما بيتحركش، هو بيكمل. جو حر هو واقف مفرهد تعبان، جو صعب، الجو بيق ليل، الجو نهار، هو مكمل لحد ما يبني الكعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل. أثر عن ابن عباس رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أثر سعيد بن جبير، أثر في البخاري. قال: ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل، يعني إبراهيم جاء بها يعني بهاجر وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت، يعني إيه؟ عند المكان الذي سيكون فيه البيت، لأن ما كانش فيها نذاك إيه؟ بيت، عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، يعني عند شجرة، ولم يكن هناك زمزم ولا بئر زمزم. ده هو النبي صلى الله عليه وسلم بيحكيها ايه؟ من الحاضر للماضي، يعني هي الان بقت زمزم، وزمزم دي اندثرت بعد سنين طويلة ولم تفتح الا لجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انه لما شاف رؤية مرة واثنين وثلاثة وراح وحفر بئر زمزم وعادت زمزم مرة اخرى. لكن قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت زمزم ايضا ايه؟ العرب عايشين على ابار مش عارفين في زمزم هنا. اول زمزم بقى خالص قصتها ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام بيحكي بيقول ان سيدنا ابراهيم ترك اسماعيل فين؟ في بقعه. الان لو انت نظرت للكعبه في ساحه المسجد، كان زمان من فتره كده من 30 سنه مثلا كان في منزل بئر زمزم، في هذه البقعه وقف ابراهيم بزوجته، لا كان في كعبه ولا كان في زمزم، هي حتة في الصحراء كده، فوضعهما في هذا المكان عند شجرة، ما فيش إلا شجرة كده وحيدة دوحة، الدوحة يعني ايه؟ شجرة. قال: عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد. في حد في قبيلة قاعدة؟ في شوية خيام، في شوية غنم موجودين، فيش أي حد. تخيل كده واحد ماشي هو وزوجته في الصحراء ايام وشهور طويله من الشام لحد ما وصل جزيره العرب، ولقى شجره في النص كده، قام واقف تحت الشجره وقام حط الرحال هو وايه وزوجته وطفله الرضيع. وبعدين عمل ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام بيحكي او ابن عباس بيحكي القصه، بيقول: وليس بمكه يومئذ احد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. فجأة سيدنا إبراهيم بطلع من جيبه شوية تمر في الجراب وقربة مية، وبعدين قف إبراهيم منطلقة، يعني رجع. تخيل كده أنت راكب سيارة وقمت واقف في نص الطريق، قمت منزل مراتك وابنك في الصحراء وماشي، فتبعتهم واسماعيل. انت بتعمل ايه؟ انت اكيد مش هتسيبنا هنا. فقالت: يا ابراهيم، اين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء؟ قالت له: هو انت مفيش ولا بني ادم نقف هنا جنبه، ويا ترى هو انت بتعمل كده ليه؟ طب لو عايز تقتلنا بتقتلنا، اين تتركنا؟ ده سؤال يعني فيه استنطاق لعاطفة الزوج وعاطفة الأب، فيه تحفيز. أين تتوكنا، أين تذهب وتتوكنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ خد بالك هو يجع، هو كمان هيتعرض لمخاطر. الصحراء بقى فيها سبع، فيها شطاط، فيها نمر، فيها أسد. صحراء انت عارف فيها ذئب، فيها انت عارف الصحراء دي فيها ايه، فيها انواع من الحيوانات لا يعلمها الا الله. يعني هو حد عارف الصحراء دي فيها ايه؟ قالت اين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء؟ اين تتركنا، اين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء؟ مرة واثنين وثلاثة واربعة قالت ذلك مرارا وابراهيم لا يلتفت اليها. سيدنا ابراهيم جاء والامر فنفذ، ما بيلتفتش اصلا. ده معنى خطير قوي، انه ممكن فعلا يدق لكنه لا يلتفت. هذه الصلابة في تنفيذ امر الله، ان واحد عنده سعي يضحي بكل حاجة، اللي هو بعد سنين طويلة نفسه في ولد، وفي الاخر خالص لما يجي له ولد من أمه هو يتزوجها وتبقى زوجته خلاص، ربنا يقول له مين في الصحراء، اتركه في الصحراء. الامر الشرعي فيه خير، بس هو ما يعرفش اللي جاي فين. يعني ما يعرفش ان هيطلع بعد كده اسماعيل ده هيبقى سيد العرب، ويبقى من نسله خير من مشى على الارض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما يعرفش ان سيدنا اسماعيل ده هيبقى هو بعد كده اللي بنى الكعبة، هو وابراهيم. ما يعرفش ان العرب سيعودوا مرة اخرى الى الحياة بعد ما انقرضوا، ويكون سبب في ان افضل امة على الاطلاق عبر تاريخ البشرية تخرج ولتحقق عبودية الله من نسل اسماعيل. لما صام يقول اول من تكلم بالعربية من الانبياء اسماعيل، يعني بعد الذين ابيدوا. الانبياء قبل سيدنا ابراهيم ما كانش عربي وما قابلش عرب، يعني قابل عرب في ايه، في لحظات بسيطة كده لما كان يتفقد اسماعيل. كان هو نفسه ولا اسحاق ولا يعقوب ولا موسى ولا هارون ولا داود ولا سليمان ولا عيسى ولا يحيى ولا زكريا ولا اي ولا يوسف ولا الاصباط ولا اي حد من انبياء بني اسرائيل كان بيتكلم عربي اصلا. اول من تكلم بالعربية كان اسماعيل. بس هو الامر ده كان شاق، عارف زي امر مريم كده قالت يا ليتني ميت قبل هذا. احيانا امر الشرع يبقى شاق جدا، انت مش عارف بكره في ايه، بس هل انت عندك ثقه في امر ربنا؟ ان احيانا ربنا بيقولك انك تترك الحرام وانت ما فيش في جيبك ولا مليم، والوسيله الوحيده اللي انت تتجسد بها حرام. فين هنا تتجلى عبوديه الثقه في الله؟ مرارا يا ابراهيم اين تتركنا، اين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء؟ وابراهيم لا يلتفت اليها. فقالت له الله الذي امرك بهذا. لما لقيت له ما بيلتفتش مره واثنين وثلاثه وهي بتجري وراه، فقلت له هو ربنا اللي امر بكده؟ قال نعم. قالت اذن لا يضيعنا. قلت له بدام ربنا اللي امر، الله سبحانه وتعالى حكيم رحيم، هو أرحم بنا من أنفسنا. إذا كان ده أمر ربنا فإحنا موافقين. المرأة ديت عايز أقول لك إن ثقتها دي في الله خلت أنبياء كثر، موسى بن عمران أحد أكبر عزائم عبر التاريخ، عيسى بن مريم، أنبياء كثر يسعون بسعي هذه المرأة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكبر عزيمة عبر التاريخ في رضا الله، جعلت هذه المرأة، سعي هذه المرأة نبراس. كل حد يطوف يروح يعمل عمرة ويحج لازم يسعى زي ما الست دي سعت. خلد سعي هذه المرأة، علة مباركة، علة ابراهيم. عارف اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم، عيلة مباركة. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقالت إذن لا يضيعنا. ثم رجعت، راحت قعدت تحت الشجرة بقى وهي معاها إيه، جاب فيه تمر والسقاء فيه ماء. سيدنا إبراهيم راح ومر بالصحراء، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، فضل ماشي بعيد 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 لحد ما طلع في مكان بعيد كده وعلى مكان مرتفع هو يراهم وهم لا يرونه. فالتفت إبراهيم وتوجه ناحية البيت. ربنا بيقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت فاستقبل البيت ورفع يديه إلى السماء وقال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال له يا رب أنا حطيت ولادي زوجتي وابني عند بيتك الحرام عشان يصلوا عشان يبقوا جنب البيت وما كانش في بيت آنذاك، بس هو اختار لما يجي يسكن اختار مين؟ اختار الدين. فين الدنيا؟ مفيش اي دنيا، مفيش. وكلمة مفيش هنا مش معناه ان هو عنده مرتب قليل ولا ان هو عنده حاجة مش مكفياه، مفيش. مفيش لا انس ولا شيء ولا جن حتى، يعني مفيش اي حاجة، مفيش اي حاجة ظاهرة على الافق، في الافق مفيش محل سوبر ماركت، مفيش واحد بيبيع، مفيش قافلة معدية، مفيش شوية خيم، مفيش شوية غنم، مفيش أي مظاهر غير إن في شجرة. قال إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، مفيش أرض مزروعة، مفيش محصول، مفيش مطر بينزل فتنبت الإيه، يقول لك إيه سابه في وادي مليء بالإيه بالأشجار، مفيش تمر، مفيش تمر، مفيش نخلة تنزل تمر، مفيش أي حاجة. عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. قال له ربنا جبتهم هنا عشان يصلوا، يا رب افتح لهم أبواب الخير فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. ما رب يبقى عندهم أنس، ليه؟ سأل محتاج حد يأنس بيه. سلم بيبقى لوحده كده وحيد شريط طريد بيبقى كئيب، إنما الإنسان يأنس بالناس. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. الإنسان محتاج صحبة ومحتاج رزق ثمرات، وارزقهم الشكر لله، ارزقهم لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء. الطفل بيشرب مية؟ لا، الطفل بيشرب إيه؟ لبن الأم. يعني سيدنا إسماعيل أنا ذاك كان لسه إيه؟ لسه في مرحلة الرضاعة الأولى. مين اللي بيشرب المية؟ الأم. ومين اللي بيأكل التمر؟ الأم. يقولوا من الأمهات المرضعات من الطعام المفيد لهم الايه؟ التمر والماء. حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها فجعلت تنظر إليه يتلوى. أم شايفة ابنها جعان عطشان بيتلوى من الجوع، تعمل ايه؟ فانطلقت كراهية ان تنظر اليه. عارف لما يكون اللي جنبك بيتألم وانت مش عارف تعمل ايه، فبتحاول تعمل اي حاجة عشان مش عارف تبصله. وشوفوا دقة ابن عباس وبينصف بس في المشهد، وهذا لا يكون الا بوحي. يعني ابن عباس عارف ده منين؟ ده لازم حد قصه عليه. قال ابن عباس فانطلقت كراهية ان تنظر اليه، ان الست مش لاقي ابنها بيعيط ومفيش التمر اللي جوزها سابولها مش خلص والمية خلصت، وهنا وهي جاعت ومعادش عندها قدرة على ليه؟ على الاداء، ولا قدرة على الرضاعة، والطفل نفسه بدأ ينشف بعد يوم بعد يومين بعد ثلاثة بعد شهر، الله أعلم لم يذكر. لكن اللي ذكر إن المرأة إيه؟ نفذ الطعام والشراب وجاعت المرأة وعطشت وجاع الطفل وعطش ولا يجد شيء ويبكي بكاء. الأم تعلم أن هذا بكاء العطش والجوع. يقول لك الام الوحيده اللي بتعرف اذا كان لما ابنها يعيط هو كده عامل على نفسه ولا بطنه بتوجعه ولا جعان. قال حتى اذا نفذ ما في السقاء وعطشت وعطش ابنها فانطلقت الام كهي ان تنظر اليه فوجدت الصفا اقرب جبل في الارض يليها. لقت اقرب حاجه جبل الصفا فقامت عليه. طلعت على جبل الصفا تبص كده من فوق الجبل، طلعت الجبل سابت ابنها عند الشجره وطلعت تجري فوق الجبل كراهيه ان تنظر اليه. طلعت فوق الجبل يمكن تبص من فوق الجبل على الناحيه الثانيه تلاقي اي خيمه اي حد بعدي اي بير اي حاجه. ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى احد، فلم ترى احد. فهبطت من الصفا حتى اذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الانسان المجهود. ما بين الصفا والمروه في وادي يعني جبل، وينزل ينزل ينزل منحدر لحد ما يوصل لحته مستويه، يبقى الجري فيها او المشي فيها سهل. الصعود على الجبل مره اخرى بيبقى فيه ايه؟ صعوبه. لكن الوادي ماشي فيه ايه؟ سهل. فكانت الحته اللي بتيجي فيها الارض المستويه للوادي دي تعمل ايه؟ تجري. حتى الان في السعي بين الصفا والمروه بتلاقي فوق في السقف كده، وما طبعا دلوقتي بقى رخام وبلط وتكييف، بقى تلاقي فوق في علم اخضر كده وعلم اخضر كده، يقول لك ده كان الوادي. فتلاقي فجاه الناس وهي بتسعى فجاه ايه؟ في نص السعي تجري. خلد الله سعي هذه المرأة. ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحد، فلم ترى أحد. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي. ثم أتت المروة فقامت عليه ونظرت هل ترى أحد، فلم ترى أحد. ففعلت ذلك 7 مرات. 7 مرات والام لا تيأس. السعي ده يا جماعة عارف ان سعيكم لشتى. فرعون ادبر يسعى حشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. وهناك من سعى في طاعة الله، جاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. السعي ده مسألة مهمة قوي، انك بتسعى اتعب بتبذل طاقتك في تحصيل شيء معين. في واحد بيسعى لله، في واحد بيسعى لاجل ان ينال درجة عند الله، في واحد بيسعى لاجل انه ينال مكسب دنيوي، وفي واحد بيسعى لاجل الشر والوقيعة بين الناس. سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوز الوادي 7 مرات. قال ابن عباس فذلك سعي الناس بينهما. في ركن مكان الحج اسمه ايه؟ سعي. في ركن مكان العمرة اسمه ايه؟ سعي. قال فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة بعد 7 مرات، راحة مرة، رجعة مرة، راحة مرة، رجعة مرة، راحة مرة، رجعة مرة، بدأت بالصفا وانتهت عند المروة. لذلك قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. ربنا جعل الصفا هذا الجبل الذي بدأت عنده هذه المرأة بالسعي وهي تبحث في المتاح. يعني هي ما عندهاش مية وما عندهاش تمر، خلاص بقى ممكن تقول لي ايه ايقن بالهلاك، خلاص احنا هنعمل ايه بقى؟ اللي جاي ايه؟ اللي جاي ايه غير ان احنا نموت؟ هنحفر حفره بقى ون ايه؟ ونستنى الموت؟ لا لا لا، المرأة تسعى وتبحث عن مرضات الله. هي راضيه. ما دام ربنا امر بده انا راضيه. طيب مفيش حاجه مفتوحه؟ نسعى. نسعى فين؟ في المتاح. هو ايه المتاح؟ جبل، نطلع الجبل. طلعت الجبل ما لقتش حاجه، نزل التاني 7 مرات وأراد الله سبحانه وتعالى أن يستخرج هذه العبودية من هذه المرأة بركة من الله سبحانه وتعالى على هذه المرأة وعلى الأمم من بعد هذه المرأة. يعني اللي الست اللي عملته ده كان وانا احكي لك ده مشهد في غاية الصعوبة. أم أيقنت بالهلاك، لا الأم دي ما أيقنتش بالهلاك، الأم دي أيقنت بالنجاة. بالنجاة ازاي؟ قالت إذن لا يضيعنا، بدم ربنا أمر مش هيضيعنا، بس الأمر عصيب وشديد ومفيش فيه أي بارقة أمل تلوح في الأفق. مش ربنا أمر يبقى إن شاء الله خير. فسعت المرأة مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة لحد ما وصلت عند سابع مرة وهي تخاف أن تنظر إلى ولدها كراهية أن تنظر إليه هو يتلوى. مشهد غريب إن الست خايفة تنظر للولد، هذه عاطفة الأمومة، ده الطبيعي، بتشغل نفسها بالخير لأنها مش عارفة تبصله، كرهيت أن تنظر إليه. حتى سمعت صوتا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا. فجأة سمعت صوت، صوت مين ده؟ فبتقول لنفسها صح، عارف تراقب الصوت، أنا سمعت حاجة، أنا بحلم، أنا أصابني ضربة شمس، أنا نايمة، صح بتسمع، تريد نفسها يعني بتسكت نفسها عشان إيه؟ هو أنا سمعت ولا ما سمعتش؟ ثم تسمعت فسمعت أيضا، لا في حاجة جاية، في صوت جاي من بعيد، فسمعت أيضا، فقالت أسمعت إن كان عندك غواث. فقامت على طول متكلمة، أنت فين؟ لو أنت هتغيثنا سمعناك، أنا متأكدة أن في صوت. المرأة هنا تكلم نفسها، تكلم صوت هي سمعته وتقول له أغثنا إن كان عندك غواث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم. الملك ده هنا مين؟ جبريل عليه السلام. نزل جبريل من فوق سبع سماوات على هذه المرأة، من فوق سبع سماوات ينزل جبريل ليغيث المرأة. مش ملك بقى من السماء الرابعة ولا ملك من السماء الثالثة، ده جبريل أمين وحي السماء المطاع ثم أمين. فينزل جبريل فقالت قال من أنت؟ وهو يعلم لكنه يستنطق المرأة وكأنه يؤانس المرأة. قالت أنا أم ولد إبراهيم. فقال لا تخافي الضيعة فإن الله لا يضيع أهله. قال لا ما تخافيش، طمأنها الأول، إيه سكن روعها وبعدين طمأنها بالكلام. لما أنت بتقعد مع حد فبيبقى خايف منك في الأول، فأنت بتقول له إزيك، أنت اسمك إيه، فبيشعر أن في مساحة من مساحات الإيه المؤنسة. فقالت أنا أم ولدي إبراهيم. قالت له أنا أم ولد، يعني أنا أمت إبراهيم وتزوجني أو تسير بي وأنا أصبحت إيه أم ولدي إبراهيم. إبراهيم معلوم في السماء، إبراهيم رجل تبكي عليه السماء والأرض، عارف فما بكت عليهم السماء والأرض، يقولوا وبالمقابلة هناك من يبكي عليه، من تبكي عليه السماء والأرض. إبراهيم رجل معروف في السماء، رجل له مكانة عند الله، إبراهيم الخليل، إبراهيم حقق أعلى عبوديات في التاريخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إبراهيم اللي, 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 اللي وقف أمام عباد الأصنام وحده صلى الله عليه وسلم، واللي وقف أمام عباد الكواكب وحده صلى الله عليه وسلم، واللي خاض الأرض شرقا وغربا وترك ذريته في واد غير ذي زرع لله ولم يلتفت، شخصية عارف يعني جبارة في طاعة الله. قال لا تخاف الضيعة فإن الله لا يضيع أهله. قالت فإذا بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو بجناحه. يبقى سيدنا إبراهيم نزل على هيئته، على هيئته الملكية. هيئته الملكية قد إيه؟ كان جبريل يسد الأفق، له 600 جناح، أكبر مخلوق أنت شفته في حياتك له جناحين، والملائكة منهم اللي له جناحين ومنهم اللي له ثلاثة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. وأعظم الملائكة خلقا جبريل، له 600 جناح يسد الأفق. يعني لو نزل من السماء أنت ما عادش تشوف أي شيء في السماء. يعني مشهد نزول جبريل من السماء مش لما يقرب منك، ما أنت لو قربت أي حاجة منك، لو أي حاجة قريبة من عينك، لو أنا حطيت الـ أي لوح قدام، أي ورق قدام عينيا، ما أنا هسد السماء قدامي، ما عادش أشوف حاجة. لا وهو فوق في السماء لما بتشوفه وما عادش فيه سماء، يعني هو بيغطي على السماء. فلما رأت جبريل على هيئته، فجبريل المشهد، رؤية جبريل مشهد يعني مهيب. فقالت أغيثنا، فلما كلمها وآنسها وطمأنها قال إن الله لا يضيع أهله، ألا أنا مرسول من الله؟ عارف، قالت إني أعوذ بالرحمن منك، مريم ابنة عمران بعد مئات السنين بين إبراهيم وعيسى، عيسى من نسل إبراهيم بقى في آخر بني إسرائيل خالص. فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. لا أنا رسول من الله. فضرب جبريل بعقبه أو بجناحه، جناح كده من أجنحة جبريل تحرك من السماء إلى الأرض، فقام ضرب الأرض فانفجرت عينه ماء. الست أقصى طموحاتها إنها إيه؟ إنها تشرب، عطشانه، هتموت من العطش. قال فبحث بعقبه أو بجناحه حتى ظهر الماء، ضرب الأرض كده بجناحه بأحد أجنحته، ففضل التراب يطلع وفجأة انفجر الماء. فجعلت المرأة تحوضه. يعني ايه تحوضه؟ تعمله حوض، يعني المية طالعة هي تحفر لها عشان تنزل تاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركتها لكانت عينا تجري، لو تركتها لكانت عينا معينة. قال لو كانت سبيتها كبأت نهر في جزيرة العرب. لكن هو ده الإنسان، لما لقت المية خافت المية تخلص، فقال لك عينها. التدخل البشري هو التدخل البشري. فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وتغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. يعني المياه طالعة بانفجار، طالعة بضخ عالي، وهي بتحفر حوض عشان تنزل ايه المياه فيها عشان تنزل. فنزل التاني بقى الذئب لتحت. ده كرامة من الله سبحانه وتعالى لهذه المرأة، دي معجزة لإسماعيل وإبراهيم. قال وهو يفور بعدما تغرف، قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، يعني نهرا يجري. وهي تقول زمزم، هي بتقول، يعني هي المرة بتطلع بتقول ايه زمزم، هي عايزة تحافظ على الماء ما تروحش منها تاني. ذاقت مرارة العطش.
فشيبت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة. قال لها: ما تخافيش. طب ما أنا حان الإنسان وهو في طريق ربنا بيضحك حد يقول له ما تخافش، ربنا معاك. أحيانا بيحتاج يشعر، عارف، رؤية، يشعر إن هو إن ربنا راضي عنك، إن ربنا يسمع لدعواك، إن ربنا متوليك، إن أنت على حق، إن أنت على صواب. أحيانا بتحتاج إنك تسمع صوت حد جنبك يطمئنك. المرأة جعل الله قرة عين هذه المرأة نزول جبريل، قال: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت لله يبني هذا الغلام وأبوه. قال لها: الطفل الرضيع ده هيكبر وهيبني الكعبة هو وأبوه، فما تخافيش، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفع من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله. كان البيت عبارة عن إيه بقى؟ كان يدوب حتة حجارة كده مرتفعة شوية عن الأرض، عارف لما تمشي كده تلاقي مطب. كان البيت أنا ذاك عبارة عن إيه؟ قواعد رابية مرتفعة قليلا على الأرض، يجي السيل ياخد عن يميني وشمالي لحد ما يفضل البيت يبقى ايه، ظاهر كده بس. يأتيه السيل عن يميني وشمالي، البيت مرتفع من الارض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يميني وشمالي. فكان كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم. جرهم دول بقى بيسموهم ايه؟ العرب المستعربة. قبيلة مرة من مكان بعيد وجاية من عند اليمن كده، وقال لك: اما ننزل في طيور بتنزل في المكان ده، ما هو مادام ميه نزلت بدا الطير ياكل، ينزل يشرب. فبدات لما الطيور تنزل بدا المكان بعيد يلاقي مكان فيه طيور بتنزل، قال لك: المكان ده فيه حد، نتحرك ناحيه المكان ده. والعرب كانوا يبحثون عن الماء، يستوطنون حول الماء. فجاءت قبيله جرهم ونزلت عند ايه، استاذنت. شوفوا الأدب، إن قبيلة كاملة كان ممكن يقتلوها يا ابنها ويقعدوا خلاص والمرأة دي بتاعتنا، لكن لما جاءوا لقوا المرأة وابنها عند البئر استأذنوا. قال ابن عباس: فكان كذلك حتى برد بهم رفقة من جرهم، أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كذا، فنزلوا في أسفل مكة. يقول لك أنت بتلبي في العمرة حتى تصل إلى كذا فتنقطع التلبية. مقبلين من كذا فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا: إن هذا الطائر يدور على الماء، لعهدنا بهذا الوادي ما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين، يعني مرسال، فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء، فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء. فقالوا: وتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالوا: ممكن، قالوا: نستأذن، ممكن نقعد جنبكم هنا، جار محترف، نستأذنك، ممكن نقعد جنبك هنا ولا نشرب، نستأذنك نشرب شوية مية. فقالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. اشترطت بقى من المية من الزاقة، زاقة العطش هي وابنها رضيع. فقالت لهم: انا وافقه، بس ما حدش فيكم له علاقه بالميه، لا حق لكم في الماء. فقالوا: نعم. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالف ذلك ام اسماعيل وهي تحب الانس، او تحب الانس، يعني المراه استجاب الله دعوه ابراهيم وجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم. جت إيه؟ قبيلة، والمرأة وابنها، والله طفل رضيع يلعب مع الأولاد، وبقى سيدنا إسماعيل بقى له مجتمع وبيئة. وكبر إسماعيل وشب، وربنا أرى إبراهيم رؤيا أنه يضع السكينة أنه يذبح إسماعيل، ومضت قصة الذبح، وإبراهيم كان يأتي لإسماعيل على فترات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس أو الأنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم، فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب. يعني سيدنا إسماعيل كبر وبقى شاب إيه؟ قوي وذكي وفصيح وبليغ وصادق الوعد وآمر بالمعروف ناهي عن المنكر. سيدنا إسماعيل وكان برا بأمه، صفات أخلاق عالية. واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صديقا، إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، وتعلم العربية وأنفسهم وأعجبهم حين شب. فلما أدرك، يعني لما بدأ يبقى شاب كده لسه بيبلغ، زوجوه امرأة منهم. أول ما بدأ أدرك، يعني أصبح رجلا، زوجوه وماتت هاجر، ماتت أم إسماعيل، فأصبح إسماعيل الآن مع أصهاره. وبعد ما جاء قصة الذبح والخلاف في الذبيحة عند أهل السنة بين إسحاق وإسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، خلاف مين الذبيح، هل إسحاق ولا إسماعيل؟ إن بعض أهل التفسير الطبري يرجح أن الذبيح إسحاق ليس إسماعيل، والجمهور على أن الذبيح إسماعيل، لأدلة يعني مش وهذا الأرجح أنه هو الذبيح إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل وطالع تركته، يطالع ليه؟ التركة يعني ما ترك، يعني يطالع ابنه، يعني يتفقد ابنه، وهكذا على الأب عليه أن يتفقد ابنائه. فلم يجد إسماعيل، سيدنا إبراهيم من بعيد بقى جه طرق الباب إسماعيل، فقالوا والله مش موجود، فين بيته؟ في الحتة الفلانية. المنطقة عمرت والمعالم اختلفت. سيدنا إبراهيم في قصة الذبح، في قصة أسلم وتله الجبين وربنا فداه بذبح عظيم سيدنا إسماعيل، وكانت قصة الكعبة، قصة الأضحى، عيد الأضحى اللي هو في الحج، اللي احنا بالنسبة لنا ده أحد مشاعر الحج اللي هي الأضحية، إن ربنا فدى إسماعيل بهذا، ده كان فين؟ في جزء من حياة إسماعيل. لذلك هذه الأمة أمة مرحومة أنها جمعت لها كل الايه؟ كل المشاعر، وأعتقد أن مناسك الحج كلها مرتبطة بعائلة ايه؟ إبراهيم وتضحيات هذه العائلة، عارف عائلة مباركة. سيدنا إبراهيم جاء يتتبع، جاء يتفقد تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه، أي قال لها فين إسماعيل، وهي مش عارفة أن ده أبوه. قالت: خرج يبتغي لنا. قال: ما عيشكم؟ ما هيئتكم؟ فقالت: نحن بشر، في ضيق وشدة. قال لها: طب وانتوا اخباركم ايه؟ حالتكم عاملة ايه؟ قالت: يمكن الراجل ده جاي معاه فلوس عايز يوزعها مثلا. قالت: والله ده حالة ضنك وضياع وفي شدة، نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. وشكت اليه. قال: فاذا جاء زوجك فأقي عليه السلام. قال لا لما يجي جوزك سلمي عليه، قول له في راجل كبير جه وبقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقي زوجك السلام وقولي له يغير عتبة الباب. فلما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئا، دخل سيدنا إسماعيل بقى كان راح يصطاد عشان يأكل هو وزوجته وبعدين هو وأبنائه، وبعدين قال لها في حد دخل صح؟ وكان صاحب فراسة. قالت له كان في واحد كبير هنا. قال لها وصفيه كده، فوصفته وهو يعلم وصف أبيه، وكان أبوه كان هيتبعه أصلا قريب وربنا إيه فداه بذبح عظيم قبل ما يتزوج، وبعد كده ربنا فداه، وبعد كده سيدنا إبراهيم رحل في الدعوة، وبعد كده عاد يتفقد ابنه، وبعد كده هو عارف شكل أبوه. فقالت كان هنا رجل شيخ كبير سألنا عنك وأخبرته وسألني كيف عيشنا، فأخبرت أن في جهد وشدة. قلت له حصل كذا، قلت له كذا، حصل كذا، قلت له كذا، حكت له. فقال هل أوصاك بشيء؟ قال لها ما قالكش أي حاجة. قالت نعم، أمرني أن أغير عتبة الباب. قالت أمرني أن أقري عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. يفكر أنه بيقول له بقول لها تعفش جديد مثلا. فسيدنا إسماعيل صاحب فراسة، وسيدنا إبراهيم صاحب حكمة. سيدنا إبراهيم ما رضاش أنه يصدمها في أن يقول لها قولي له أن أنت ست شكاية، وأن ست الشكاية تصلح للزواج لكن ما تصلحش أنها تكون زوجة نبي من قوي من 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 أكابر الأنبياء. يعني زوجات الأنبياء محتاجين يكون لهم صفة خاصة. ممكن تكون في السر بتعمل حاجات غريبة زي مرات مين؟ مرات نوح ومرات لوط، كانت تحت عبدي من عبادنا الصالحين فخانتهما. ان ممكن يكون زوجة نبي في ظاهرها غير بطنها، مش الخيانة هنا خيانة فراش، انما خيانة يعني ايه؟ يعني ليسوا على نفس طريقتهم في الحياة، فهي قدام زوجها تمام وكل حاجة لكن هي حقيقة مش مؤمنة قوي بالكلام ده، بس عايشة تاكل وتشرب ومزاجها حلو وخلاص ومستمتعة بان هو نبي. فهنا سيدنا ابراهيم لما راى ان ابنه ان ابنه تزوج امرأة كثيرة الشكوى لا قناعة عندها ولا ترضى، خاف على ابنه. طب ما تتجوز واحد تاني عادي فيش مشكلة، هكذا البشر، بس هي مش مناسبانة. فقال له، قالت المرأة أقرأك السلام وقال غير عتبة بابك، غير عتبة بابك. قال إسماعيل ذاك أبي إبراهيم عليه السلام وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. النهاردة تلاقي واحد ماشي مع بنت يعني بص ضيعة، وأم قاعدة تشد في شعرها تقول له يا ابني طلق، يا ابني ما تتجوزش البنت دي، وهي البنت ضيعة ظاهر عليها علامات الضياع أصلا، وهو قاعد يعاند في أمه ليل نهار عشان متخيل انه يبقى سعيد مع هذه الايه الفتاه الضايعه. يعني مفيش معايير خالص عند الشباب في اختيار الزوجات، او معايير عند النساء في اختيار الازواج. واحيانا الشباب يعنده، شوف امر ببساطه خالص. سيدنا ابراهيم قال له صحيح مفيش حد زي سيدنا ابراهيم، يعني لما يقول لابنه غير طلق، يعني لو اب النهارده قال لابنه طلق زوجتك هيبقى محتاج مسوغات تقوله ليه وفين وازاي، لكن قبل الجواز الامر ابسط. فسئل احد العلماء عن ذلك فقال اذا كان ابوك كابراهيم او كعمر، عمر الخطاب قال لابن عمر لما وجده منشغلا باحد الجواري يريد ان يتزوجها قال طلقها او بيعها. فقال له اذا كان ابوك زي عمر او زي ابراهيم ناس عقلاء حكماء اصحاب ديانة اسمع الكلام. قال هذا أبي إبراهيم وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم امرأة أخرى. إن أمر الزواج والطلاق يا جماعة في الشريعة عندنا مش أمر مخيف، يعني إحنا عقدنا قوي العلاقات الاجتماعية. العلاقات الاجتماعية عند في الإسلام سهلة، إنما صام كان خارج وجد امرأة تزوجها، الصحابي كان خارج يعمل حج ورجع يتجوز، فلانة جوزها مات انقضت عدتها فلانة تزوجها. يعني ممكن تجد امرأة تزوجها ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاثة تتجوزوا نفس المرأة. يعني الأمر كان أمر الزواج والطلاق كان أمر بسيط، مش أمر معقد بهذه الطريقة وتحس إن أنت عارف كاثوليك اللي هو عارف اللي أنت اتجوزت واحدة لازم فيها طول عمرك. عادي لو ما حصلش توافق، ومش لازم خناقات ومحاكم ومشاكل وتشهير وبعد، مش يعني مش لازم نفقد اخلاقنا في هذا. اذا وجد تناسب ما جاتش تناسب عادي تزوج امرأة اخرى. لا لا، وعادي التانية كان ممكن تشارك برضه، ما كانش هيبقى فيه مشكلة. يعني امر المشاركة امر مختلف، لكن هو تعقيدات وتصورات مش مبنية على الاسلام. بقولك والله اقرب للزواج الكاثوليكي كده، يعني اقرب لتصورات النصارى عند يعني حتى هقول لك حتى في المجتمع الاوروبي ده بيتخذوا اخدان، وتلاقي واحد بيصاحب واحده واثنين وثلاثه واربعه، ممكن يصاحب 20 واحده. بقول لك معقوله يتجوز اربعه؟ يعني مش احسن ما يصاحب 50 واحده؟ يعني انت ما عندكش مشكله انه يتزوج ان البنات في ثانوي؟ يقول لك معقوله يتجوز واحده اول ما تبلغ عندها 12 سنه؟ يعني طب ما حضرتك ما تبص على مدارس الثانوي ومدارس الاعدادي في كل بلاد العالم، وشوف كم الزنا اللي فيه في اعدادي وثانوي، ويجي يقول لك معقوله يتجوز اثنين؟ لا مش معقول، لكن معقول قوي انه يزن 30 واحد وان هو في اعدادي وفي ثانوي لحد ما يبلغ بقى سن 50 وهو عادي الدنيا معاه ايه كل اسبوعين مع واحده، والست كذلك. مجتمع يعني المجتمعات البعيده عن الشارع مجتمعات ضايعه، وتصورات الناس الاجتماعيه ينبغي انها تضبط بالشارع. فكره ان التصورات المجتمعيه بقت كلها مبنيه على ايه؟ ان اللي اتجوز واحد عارف كاثوليك، اللي هو ايه انت اللي هو العبد الابدين. قال لها اسماعيل طلقها، وبعدين جاء إبراهيم لبس عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد ذلك فلم يجدهم، فدخل على امرأته سأل على بيت إسماعيل، عرف البيت، خبط الباب لقى واحدة ثانية فسألها. وسيدنا إبراهيم سأل على نفس الأسئلة، قال أين زوجك؟ قالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، نفس السؤالين. سيدنا إبراهيم دقيق، يعرف يشخص، حكيم. انت بتسأل سؤال، انت بتجاوب إجابة انت بتتحط فيها في منظار، بص هو حللك في كلمتين، عميق حكيم عنده بصيرة. سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة الحمد لله، أثنت على الله. شوفوا لفظ النبي عليه السلام هو بيقص القصة، وأثنت على الله. سيدنا إبراهيم لما الست أثنت على الله خلاص هي اتشخصت عنده. ست بترضى، ست عندها قناعة. فقال ما طعامكم؟ لما الأولانية قالت لا نجد شيء، كيف حالكم في ضيق وشدة؟ التانية الحمد لله. قال لها طب وبتاكلوا ايه؟ قالت اللحم. قالت له ده جوزي بيذبح لنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولم يكن يومئذ عندهم حب. قال ده مفيش حبات، لا مفيش حبات قمح في بيتهم. بس الست بتداري على جوزها، راجل غريب محبتش تفتح جوزها. مشهد المشاهد البسيطة دي شوفوا تسجل في السماء، وينزل بقى جبريل بعد مئات السنين. ده بين سيدنا إسماعيل وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عارف عد كده، عارف قصة بني إسرائيل كلها. يعني أول سيدنا يعني يعقوب، وبعد كده إسحاق الأول، اللي هو أخو إسماعيل، وبعد كده يعقوب اللي هو إسرائيل، وبعد كده يوسف الأسباط، وبعد كده مئات السنين، مئات 600 700 سنة، 1000 سنة، لحد ما توصل لموسى وهارون، وبعد كده مئات السنين لحد ما توصل لداود وزكريا، داود وسليمان، وبعد كده مئات السنين لحد ما توصل لزكريا ويحيى وعيسى وآل عمران، قصص طويلة. وبعد كده 570 سنة لحد ما توصل للنبي عليه السلام، ما بين إسماعيل والنبي عليه السلام آلاف السنين. ويطلع سيدنا جبريل بهذه الصحيفة إن المرأة سترت جوزها، وينزل بها بعد آلاف السنين على النبي عليه السلام، ويقص عليه قصة المرأة اللي قالت على جوزها إيه؟ بنأكل اللحم. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شربكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في هذا اللحم والماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه. ده أبو إبراهيم ده صاحب دعوة مستجابة، لو كان لهم حباية كان دعا لهم، كانت الدنيا باقي الدعاء إبراهيم نالتهم. لكن الست قالت له إيه؟ اللحم والماء. قال: فدعا لهم بالبركة، اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا، فإذا جاء زوجك فأقري عليه السلام ومريه يثبت عتبة باب. قال: لما يجي جوزك أقريه السلام وقوله يثبت عتبة الباب. ابن حجر في شرح الحديث يقول: ولماذا عبر عن المرأة بعتبة الباب؟ يعني ليه سمى المرأة عتبة الباب؟ ليه لما قال له غير عتبة الباب سيدنا إسماعيل فيه منها الزوجة، ولما قال له ثبت عتبة الباب فيه منها الزوجة؟ قال لك: لأن عتبة الباب يخرج منها الهواء والماء، وكأن المرأة تحفظ أسرار البيت. هي دي، عارف اللي بيتسرب منها الأسرار. فالمرأة إذا كانت امرأة حافظة للغيب تحفظ أسرار البيت، الصالحات قانتات حافظات للغيب ما حافظ الله، في أحد الأقوال أنها تحفظ أسرار البيت. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة، أتانا شيخ حسن الهيئة وأسنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبس عنهم ما شاء الله. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبغي نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. عدت أيام ومشي إبراهيم، وبعد كده سيدنا إبراهيم في حديث واحد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن سيدنا إبراهيم يتفقد إسماعيل بعدما تزوج 3 مرات، مرتين ما قبلوش وما عادش يستناه، عمل إيه؟ سلم ومشي. الثانية سلم وادى الأولانية سلم وادى نصيحة ومشي، والثانية سلم وادى نصيحة ومشي. ثالث مرة جه بقى لقى سيدنا إسماعيل قاعد بإيه؟ بيبغي نبلا، بيجهز الحربة بتاعته عشان يصطاد. فين؟ تحت شجرة عند بئر زمزم. فلما رآه قام إليه، أول ما سيدنا إسماعيل شاف سيدنا إبراهيم قام إليه. قال: فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، أخذوا بالحضن أبويا والتاني ابني، وإيه، وكانت العواطف الجميلة ما بين الوالد والولد. ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال له: أنا محتاجك. قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. تخيلوا واحد ساب ابنه في الصحراء سنين عمره، ولما كبر شوية حط عليه السكينة عشان يذبحه، ولما كبر شوية قال له: ربنا أمرني بأمر وأنا محتاجك. سيدنا إسماعيل في غاية البر، فلما أسلم، لذلك سيدنا إسماعيل ده جعل في نسله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رجل صادق، صادق مع الله. يعني اختار الله للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل نسب. فقال: إن الله أمرني أمرا. قال اصنع ما امرك ربك. قال له انا معاك، اللي ربنا امر بيه انا معاك. قال وتعينني؟ قال له تعيني؟ مهما انت بلغت من القوة في الايمان تحتاج الى اعانة. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاون، اوعى تقول انا اشتغل للدين لوحدي، مش هتعرف. هذا ابراهيم الخليل يحتاج الى إعانة، إسماعيل يحتاج إلى إعانة، عيسى بن مريم يحتاج إلى إعانة، قال من أنصار إلى الله، موسى بن عمران يحتاج إلى إعانة، قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى إعانة، قال من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي. فوعى تعيش في تاخدك الجلالة تقول ايه انا هقضيها لوحدي، لا لا لا، تعال بس تعال. سنة البشر انك تحتاج الى اعانة، ولا دنيا تقوم الا باعانة، ولا دين يقوم الا باعانة. قال وتعينني؟ قال له وتعني الخليل ابراهيم صاحب اكبر، يعني انت بتكلمك في عزيمة، ايه العزائم دي؟ يعني مش بكلمك على عزيمة مثلا، ايه عزيمة حديد، عزيمة بص لو اتحط قدامها جبل. عزيمة ابراهيم دي فولاذ، لو واحد حطم الاصنام، انت متخيل يعني حطم اصنام؟ الناس بتعبد اصنام. يعني كسر الالهة، وقف قدامهم كده يقول لهم اسألوهم من كانوا ينطقون. انت متخيل سيدنا ابراهيم عمل ايه مع عباد الكواكب؟ يقول له هذا ربي، فلما قال لا احب الافلين، ده عنده مرارة. سيدنا ابراهيم اتحط في النار وبيقول انت مش خايف؟ قال يا خايف اخاف وما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله من لازم بيه عليكم سلطان، فاي الفريقين احق بالامن؟ قال لهم انا خايف، انت تخاف وانا خايف، وفي النار. انت متخيل؟ ومع ذلك بيقول له وتعينوني؟ قال وتعينوني؟ قال واعينك. فقال ان الله امرني ان ابني ها هنا بيتا. قال له ربنا امرني ان ابني في الحته دي بيت. والقصه اللي احنا فيها دي من اول بقالنا سنين طويله، انا وضعتك هنا لأن هنا مكان البيت. وأشار لأكمة مرتفعة على ما حولها، قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني، اللي هو بيسموه إيه؟ مقام إبراهيم. يقولوا إن سيدنا إسماعيل كان بيجيب الأحجار من خمسة جبال حول مكة، وقيل أنه وصل إلى جبل أحد في المدينة. أحجار سيدنا إبراهيم، سيدنا إسماعيل يقطعها وينقلها، وسيدنا إسماعيل سيدنا إبراهيم إيه؟ يضعها. سيدنا إبراهيم هو اللي بيبني، البناء مين؟ إبراهيم، واللي بيجيب الحجارة مين؟ إسماعيل. وكان المقام جنب الكعبة على طول، حتى ازدحم الناس، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم ومات أبو بكر ازدحم الناس في عهد عمر، فنقل عمر المقام إلى هذا المكان الذي هو فيه الآن. يعني المقام ده كان فين؟ كان جنب الكعبة على طول، عشان الناس توقف عليه، عشان هو سيدنا أبراهيم كان بيقف عليه عشان إيه؟ يطلع لفوق. والمقام ده لو أنت بصيت كده هتجد أثار أقدام محفورة، محفورة في صخر، معنى كده إن هو قعد فترات طويلة يبنيه، معنى كان الحاجة ده كان بيتحرك معاه عشان يطلع فيه، معنى كده ان المكان اللي هو كان بيبني بيه ده الحاجة ده كان هو اللي ايه اللي بيطلع عليه، ده كان الاداة بتاعته، وبيقف وقفات طويلة لحد ما المطر ينزل والحجر إيه، انت متخيلين يعني ايه رجل بني ادم تعلم في حجر والحجر يفضل مئات السنين الاف السنين زي ما هو، وربنا يخلد اثار اقدام التي البصمة على الحجر. قال حتى إذا ارتفع البناء وجاء بهذا الحجر، حتى إذا ارتفع البناء وجاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه هو يبني وإسماعيل يناوله حجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد للبيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قصة تضحية عالية قوي، قصة تضحية في غاية العلو، في غاية الرقي. وهم بعد ما ضحوا كل التضحيات دي بيقولوا إيه؟ قول يا رب تقبل. وده اخر معنى اقوله النهارده، ان الانسان لا يطغى بطاعته، ان انت مهما عملت طاعة لما بتقدمها بين يدي الله بتقول يا رب تقبل. لان ربنا سبحانه قال واتلو عليه من نبأ ابنائي حقنا بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. انسان يتقرب الى الله، بتخيل واحد بنى الكعبة، يبقى احنا قصة الحج بدأت امتى؟ بدأت عند ابراهيم، بدأت عند ابراهيم. النسل البشري بدأ مرة اخرى عند نوح، وقصة العبودية والحج بدأت مرة اخرى عند ابراهيم عليه السلام. ان سيدنا ابراهيم ربنا ربط بين مناسك الحج وبين ابراهيم، ان جاء جبريل الى ابراهيم واخذ به في مناسك الحج، خرج به الى عرفات، ثم عند المشعر الحرام، وجاء الشيطان يريد ان يمنع ابراهيم فرجمه ابراهيم 7 مرات، فجاء جبريل وقال يا ابراهيم عرفت، فسمي عرفات. وبعدين قصة الطواف وقصة بناء البيت وقصة السعي وقصة الأضحية، ان كلها مرتبطة بمين؟ بإبراهيم التوحيد. ان الأرض كل الناس فيها بتعمل أنشطة، كل واحد بيعمل حاجة، وإبراهيم مشغول به أن يعظم الله. لذلك هتجد الحج كله مرتبط بمين؟ بقصة إبراهيم. الحج كله مناسك الحج، لما تيجي هتجد في كل منسك ومناسك الحج شعيرة مرتبطة بتاريخ وفعل من أفعال إبراهيم وآل إبراهيم. علة غريبة. ومن هنا بعد ما بني البيت أصبحت الكعبة قياما لدين الناس، إن ده المكان اللي بذل عنده أكبر تضحيات عبر التاريخ. مش هتجد في تاريخ البشر حد ضحى مثل هذه التضحيات إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم أصعب من مهمة إبراهيم، لأن مهمة إبراهيم كانت بناء من الصفر، ومهمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت العودة إلى نقطة الحق بعدما شوه البناء. فكان تخليص الحق مرة أخرى بباطل عجن فيه ولبس فيه. كانوا بيعبدوا عند الصفا والمروة صنمين زنا، فلما بعث النبي عليه السلام قالوا بقى نلغي الصفا والمروة خالص. ما هو إساف ونائلة اتنين كانوا بيزنوا عملهم أصنام وقال لك شعائر الله، فلما بعث النبي عليه السلام قال لهم لا 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 إساف ولا نائلة ولا أصنام خالص، ولا أصنام دي تنفع ولا تضر. فلغوا، الصحابة ظنوا ان احنا ما عندناش لها علاقة بالصفا والمروة، فنزل قول الله سبحانه وتعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهم. فكان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم اصعب، كل حاجة تلبست. غالب الناس يقول لك ايه، هد بقى خالص ونبني من جديد ونبدأ تاني، لكن كانت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم على نفس ما حدث الكعبة دي ترجع للتوحيد تاني، تجعل التحديد زي ده فيها 360 صنم. ده هما بيحجوا وبيقولوا لبيك اللهم لبيك بتاع سيدنا ابراهيم دي، لبيك لا شريك لك لبيك بتاع سيدنا ابراهيم دي، الا شريك تملكه وما ملك دي بتاعت الشيطان. بنحج ولا منحجش؟ نلغي الحج ده ونعمل حج جديد؟ قال لا، هنحج وهنحج في موسم الحج وهنعيد هذا مرة اخرى. دي قضية في غاية الصعوبة، انك تعيد اصلاح نفسك على ما كانت عليه، انك تبني على الحق اللي موجود وتزيل الباطل الموجود الملتبس بالحق اللي بقى عجينة، فبقى الابيض والاسود مختلطين ببعض، فانت هتعيد تدوير الموضوع عشان الابيض يطلع لوحده والاسود يطلع لوحده، وتهدم الاسود وتترك الابيض. فكانت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الصعوبة، كل حاجة اتغيرت. لكن كانت مهمة إبراهيم أيضا في غاية الصعوبة، لأن هو بيبني مكان مش موجود. عارف أنت روحت في مكان في صحراء قمت بني جامع، دي مهمة صعبة، ومين لا يقعد في الصحراء دي أصلا؟ يعني سيدنا إبراهيم ربنا بيقول له ابني هنا بيت، طب يا رب ابني بيت إيه؟ ما فيش حد أصلا، حتى قبيلة جوهم دي كم يعني كم واحد يعني؟ دول ياخدهم زاوية، يعني دول ينيلهم زاوية، لكن ابني الكعبة يعني يعني دول مش. قال له أذنوا علينا البلاغ، أذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وبدأت قصة الحج وسيستمر إلى نهاية التاريخ. خلينا نقف النهاردة عند بداية الحج. أقول قولي هذا، أستغفر الله.